أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما أدب به آل البيت شيعتهم. الفصل الرابع، تمهيد. إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتهم. هذا الأمر الأول، أن أهل البيت عليهم السلام علموا بأنهم لن يأخذوا زمام الأمور السلطوية، يعني لم يأخذوا السلطة، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم. وهذا واضح ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة. إلى هنا يقول أن أهل البيت عليهم السلام علموا بأنهم سوف لن يأخذوا الحكم، هذا أولا. والأمر الثاني أنهم وشيعتهم سوف يبقون تحت سلطان غيرهم، وهذا سلطان غيرهم كانوا يرون مكافحة أهل البيت وشيعتهم بأي وسيلة كانت للقضاء عليهم. فكان من الطبيعي من جهة أن يتخذوا التكتم، اللي هو التقية كما وضحناها يوم أمس، دينا وديدنا لهم ولأتباعهم. يقول: ولما كان هذا الأمر بأن أهل البيت عليهم السلام لم يأخذوا السلطة ولم يأخذوا زمام الأمور السلطوية للدولة ولم يأخذوا سلطة الدولة والقيادة والحكم، لجأوهم وشيعتهم إلى التقية لكي يحافظوا على دينهم وتقواهم. هذا الأمر لكي يحافظوا على أنفسهم والدفع عن للضرر الذي يأتي من تلك الجهات وهؤلاء الأشخاص. إلى هنا إن شاء الله واضح. ما دامت التقية تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين ولا إلى الدين، ما دامت عقيدة التقية لا تسيء أولا إلى الآخرين، وثانيا لا تتعارض مع الدين، بل نحن عندنا هي من الدين ويأمر بها الدين في كثير من المواطن، إذن نأخذ التقية. ليستطيعوا البقاء في هذا الخضم العجاج بالفتن والتأثر على آل البيت بالمحام. إلى هنا هاي وظيفة التقية، أنه تحفظ الإنسان، أن التقية تحفظ الإنسان وتدفع عنه الضرر. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم من جهة أخرى أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا. أولا لا بد وأن نعرف شيئا مهم، أن أهل البيت عليهم السلام قلنا أنهم لن يأخذوا بزمام السيطرة على الدولة ولم يأخذوا الحكم، لم يأخذوا بزمام الحكم. فماذا يفعلون؟ أن إمامتهم لن تسقط، لأن الإمامة مختارة من قبل الله سبحانه وتعالى، الله يختار الإمام، وأحد مناصب الإمام هو أن يكون حاكما على المؤمنين. ولكن إذا لم يكن حاكما ليس معناه أنه تسقط إمامته، بل الأحكام تؤخذ منه والقوانين تؤخذ منه، إلا أنه لا يستطيع إدارة الدولة بسبب الظلمة والناس الفسق والكفرة الموجودين في ذلك الوقت. هذا أولا. كان من اللازم أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة الإسلامية وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح العادل. ما دام أنه إمامة أهل البيت عليهم السلام لا تسقط من شخوصهم، فإذن ماذا يكون دوره؟ دور الإمام في تلك الدولة ودور الإمام في كل عصر ما هو؟ أنه يوضح الأحكام ويعلمهم بالقدر الذي هو يراه صحيحا وكافيا، لأن الإمام لا يعلم، فهو يرى أن هذا القدر كافي حسب مقتضى الوقت وحسب ما يحكمه عليه الظرف. زين. وطريقة آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة، أما أنه طريقة آل البيت كيف كانوا يعلم فالشيخ لم يفصل في هذا الكتاب. وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، أولا لأهل البيت عليهم السلام أكثر من طريقة في بيان معرفة أحكام الحلال والحرام وأمور العقيدة والإجابة على الأسئلة، وهذه الكتب الحديثية مشحونة بهذه الأحاديث وطريقتهم على الأجوبة، وكذلك بيان الحلال والحرام وبيان الأمور الاعتقادية والأمور الدينية، غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي المفيد، وتقربهم زلفى إلى الله تعالى، وتطهر صدورهم من درن الآثام والرذائل، وتجعل منهم عدولا صادقين. وقد تقدم الكلام في التقية التي هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم، ونحن ذاكرون هنا بعض ما يعين لنا من هذه الآداب، ما يعني لنا من هذه الآداب. جيد. أولا أيها الإخوة الأعزاء، هنا الشيخ يقول هنالك في هذا التمهيد، يقول بسبب الظلم والحيف الذي لاقوه أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم، فكانت لأهل البيت عليهم السلام طرق في إيصال المعلومة وطرق في التحكم في شيعتهم وبيان الأمور لهم. ومن إحدى هذه الطرق والآداب هو التقية، وشرحنا عنها يوم أمس. الآن سوف يذكر أدب مهم وهو الدعاء، فيدخل ويقول عقيدتنا في الدعاء، عقيدتنا في الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وآله: الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدين ونور السماوات والأرض، وكذلك هو أصبح من خصائص الشيعة التي امتازوا بها، وقد ألفوا في فضله وآدابه وفي الأدعية المأثورة عن آل البيت ما يبلغ عشرات الكتب من مطولة ومختصرة، وقد أودع في هذه الكتب ما كان يهدف إليه النبي وأهل بيته عليهم السلام من الحث على الدعاء والترغيب فيه. إلى هنا يشير الشيخ إشارات، وهو حول فضيلة الدعاء وأهمية الدعاء، والكلام لا يسع حقيقة، وإنما وهذا لا يخفى عليكم أيضا أهمية الدعاء وبيان أثر الدعاء في حياة الإنسان. الدعاء يرد القضاء ولو إبرم إبراما، يعني أن الدعاء سلاح المؤمن، وهذا الكلام دقيق جدا، أي أن المؤمن سلاحه الذي معه دائما هو الدعاء. فقد يكون لديك سلاحا ماديا، ولكنه مثلا ينفذ العتاد أو يصاب في العطل، ولكن الإنسان حتى لو لم يستطيع يتكلم فهو يستطيع أن يدعو بقلبه. فالدعاء حقيقة لا ينفذ، وأنه إذا كان الإنسان لا يستطيع التكلم فيدعو بقلبه، فيدعو الله سبحانه وتعالى بقلبه. وحقيقة أن الدعاء له آداب، وفيه بعض الأمور التي تعتبر قد تعتبر شروطا، مثلا أن الدعاء لا بد وأن يبتدئ بذكر الله وبحمد الله وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك في نهاية الدعاء أيضا يصلى على النبي صلى الله عليه وآله، وهذا وارد فيه روايات، وكذلك يحتوي الدعاء على التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن تدعو للمؤمنين ثم تدعو لنفسك. المهم بعض الأمور واردة في هذا المجال، وخصوصا مثلا هنالك أدعية في الصلاة وهنالك أدعية لغير الصلاة، مثلا أدعية للتعقيبات، فأدعية في الصلاة توجد أدعية مأثورة، أدعية تقرأ في الصلاة، توجد أدعية مأثورة عن أهل البيت عليهم السلام، وحقيقة هذه الأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهم السلام تقرأ في القنوت في الصلاة، وهي أدعية معروفة، لعله بعض الأدعية التي تقرأ موجودة، وهي مأخوذة من الروايات. جيد، إلى هنا إن شاء الله تعالى واضح. وقد ألف الشيعة، اهتموا بهذا الأمر، وقد ألف الشيعة وعلماء الشيعة كتب كثيرة للأدعية، كتب لعلها قديمة وإلى الآن مشهورة، وكتب حديثة ككتاب مفاتيح الجنان للمحدث الشيخ عباس القمي قدس سره، وكتاب ضياء الصالحين، هذه معروفة الآن في هذه العصور ألفت، وكتاب المصباح الكفعمي، ومصباح المتهجد، وأدعية ألفت في كتيبات وفي كتب كثيرة، وبعضها معاصر ألف في هذا العصر، وبعضها ألف في تلك الحقبة الزمنية، والشيعة حقيقة اهتموا بهذا الأمر اهتماما كبيرا، حتى أنه توجد ترى بعض كتب الأدعية مشهورة كشهرة، يعني لا أقل أنها مشهورة ومتداولة بين أبسط الناس، حتى أن الذين لا يطلبون العلم أو الناس الاعتيادين لهم هذه الكتب، حتى أنه كان ينافس القرآن الكريم في البيوت، فأينما وجد القرآن ترى الكتاب موجود، كتاب الدعاء موجود بجانبه، وهذا مما يدل على أن الشيعة الإمامية أيدهم الله تعالى قد اهتموا اهتماما بالغا بهذا الأمر. جيد، حتى جاء عنهم أفضل العبادة الدعاء، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل في الأرض الدعاء، بل ورد عنهم إن الدعاء يرد القضاء والبلاء، وأنه شفاء من كل داء، وقد ورد أن أمير المؤمنين عليه صلوات الله كان رجلا دعاء أي كثير الدعاء، صيغة مبالغة، وكذلك ينبغي أن يكون، وهو سيد الموحدين وإمام الإلهيين، وقد جاءت أدعيته كخطبه آية من آيات البلاغة العربية، كدعاء كميل بن زياد المشهور، وقد تضمنت من المعارف الإلهية والتوجيهات الدينية ما يصلح أن تكون منهجا رفيعا للمسلم الصحيح، كذلك المناجات المنظومة لأمير المؤمنين، وكذلك دعاء كميل ودعاء الصباح، هذه مو فقط أنها أدعية وكلمات يدعى بها الإنسان لكي الله سبحانه وتعالى يوفقه ويستجيب دعاء، لا، هذه أدعية نفس الدعاء فيه معان جليلة ومعان كبيرة جدا، في هذه الأدعية نتعلم أمور كثيرة تنفعنا في اعتقاداتنا، مثلا نحن لا نعلم لولا هذه الأدعية وهذه الأحاديث أن هنالك موانع للدعاء، نحن لا نعلم بأن هنالك ذنوب تنزل البلاء، نحن لا نعلم بأن هنالك أمور تعجل الفناء، وغيرها من الأمور. فأدعية أهل البيت عليهم السلام أعطتنا أمورا ومعارف عقائدية كثيرة وجمة. هذا أمر. وفي الحقيقة أن الأدعية الواردة عن النبي وآل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام خير منهج للمسلم إذا تدبرها، تبعث في نفسه قوة الإيمان والعقيدة وروح التضحية في سبيل الحق، كما مثلا في دعاء عرفة: أيكون من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو الدال عليك. أيها الإخوة الأعزاء، يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ الإمام الحسين يقول: الله سبحانه وتعالى هو متى غاب عن الوجود حتى يحتاج إلى دليل يدل عليه؟ أيكون من الظهور لغيرك ما ليس لك؟ يعني هل أنه مثلا شيء ظاهر نستدل به على وجود الله؟ طبعا هذا فد مقام عالي جدا ومرتبة عالية وعظيمة، هذه المرتبة مرتبة أنها بسيطة، لا، مرتبة في التكلم الله سبحانه وتعالى عالية هذه المرتبة، وهذه المعارف عالية جدا. فيقول أنه أساسا الله سبحانه وتعالى هل يوجد شيء أوضح من وجوده؟ لأنه أنت إذا حتى بعلم المنطق كذا، أنت من تريد تعرف شيء لازم من تعرفه وتريد تبين معنى، لازم هذه الألفاظ تكون واضحة وأوضح إليك من هذا الشيء المجهول، أوضح إليك من هذا الشيء المجهول حتى تتم معرفته. فأي شيء أوضح من الله سبحانه وتعالى حتى أنه ممكن يدل عليه، حتى أنه يكون الله سبحانه وتعالى نستدل عليه بهذا الأمر؟ ولكن الإمام يقول: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أساسا لا يوجد شيء أوضح من وجود الله سبحانه وتعالى. الإنسان بنفسه يستطيع أن بنفسه يتأمل، يستطيع أن يقول أن هنالك خالق لهذا الكون، خالق لهذا البدن، هذا البدن نفسه. إذا نظر الإنسان إلى نفسه، هذه الخلايا والشرايين والأوردة والخلايا الدقيقة التي لا ترى بالعين، وهذا النظام في داخل الإنسان، النظام الدقيق والعجيب هذا الموجود فيه، ألم يوجد خالق لها أصلا؟ أساسا إذا رأينا رجل آلي، مجموعة حديد تتحرك، نقول: من، ما هذا العقل الذي ابتكر هذا الأمر؟ أساسا إذا رأينا جهاز إلكتروني فيه مواصفات ودقات عالية، نقول: ما العقل الذي جعل هذا؟ ما العقل الذي صنع هذا؟ فألا أنه الإنسان يتدبر ويرى ويقول: من خلق هذا الإنسان بهذه الدقة؟ سبحان من خلق هذا الإنسان بهذه الدقة وبهذا الفن العجيب. إذن هذه أحد المعاني موجودة في أدعية أهل البيت عليهم السلام التي تنفعنا كثيرا. إذن وهذه الأدعية وتعرفه سر العبادة ولذة مناجاة الله تعالى والانقطاع عليه، وتلقنه ما يجب على الإنسان أن يعلمه لدينه، وما يقربه إلى الله تعالى زلفى ويبعده عن المفاسد والأهواء والودع الباطلة. وبالاختصار أن هذه الأدعية قد أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن ناحية العقيدة، بل هي من أهم مصادر الآراء الفلسفية والمباحث العلمية في الإلهيات والأخلاقيات. أولا، الشيخ تطور في هذا الكلام، ماذا يقول؟ يقول: هذه مو فقط فيها أدعية، فيها بعض المعارف. لا، أساسا هذه الأدعية أودعت فيها خلاصة المعارف الدينية من الناحية الخلقية والتهذيبية للنفوس، ومن ناحية العقيدة، يعني هذه الأدعية ترى فيها أشياء كثيرة جدا. لعله نأخذ مثال لهذا الأمر نأخذ أحد الأدعية في هذا الصدد لنأخذ دعاء معين جيد. نأخذ دعاء مكارم الأخلاق من أدعية صحيفة السجادي الإمام زين العابدين. جيد. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. هذا واضح إن شاء الله. أولا، وبلغ بإيماني أكمل الإيمان، يعني الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون مؤمنا كامل الإيمان. إلى هنا، وإذا كان كامل الإيمان، لأن الإنسان إذا كان كامل الإيمان وشديد الإيمان تزول الجبال ولا يزول الإيمان من قلبه. واجعل، طبعا فيه كلام كثير ولكن على العجالة، على من باب الاستشهاد، واجعل يقيني أفضل اليقين. أساسا الإنسان إذا كان لديه يقين وكان لديه أفضل اليقين، طبعا أكو درجات، عين اليقين وكحق اليقين. أساسا إذا الإنسان إذا وصل إلى هذه المراتب، يعني ما معنى اليقين؟ يعني يرى الأشياء في حقائقها، يصل إلى مرحلة التصديق التام، كما أنه ترى هذا الشيء سم ويقتلك، صاحب اليقين أيضا يرى الحقائق هكذا. مثلا كما أنه أنت ترى إذا تناولت السم يقتلك ويفتك بالبدن، كذلك صاحب اليقين يرى أن الذنب إذا ارتكبه هكذا يفعل به، وهكذا يؤثر عليه، وهكذا مصدق بفعل الذنب. هذا صاحب اليقين. ولهذا ورد عن أمير المؤمنين أنه قال: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. إذن هذا مثال حي. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. سأسأل الإنسان ينوي لبعض الأمور، وأن أعمال الإنسان مرتبطة بالنية، فقيمة العمل بنيته. فإذا كانت النية مراعات، فيؤخذ الناتج ويؤخذ النتيجة والثواب من الذي راعى له. وإذا كانت النية إخلاص لله سبحانه وتعالى، فيؤخذ منه تعالى. ولكن هذا الإخلاص أيضا فيه درجات. مثلا أخذنا أنه في درس القرآن المخلصين والمخلصين، المخلصين بالفتح والمخلصين بكسر اللام، وفرقنا بين المخلصين بفتح اللام والمخلصين بكسر اللام، وقلنا أن المخلصين أعلى درجة وأعلى وأعلى من المخلصين، وهذه الصفة نعت بها الله سبحانه وتعالى أنبياءه، حتى أن الشيطان الرجيم قال: إلا عبادك منهم المخلصين، يعني سوف أغوي عبادك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هؤلاء الذين وصلوا إلى درجة الإخلاص التام، هؤلاء لا أستطيع إغواءهم. إذن إلى هنا ترى الترابط بين الأدعية والقرآن. وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، أفضل النيات، يعني هذه أحسن على وزن أفعل، يعني أفضل النيات، وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات. جيد، هذا يعني لا نريد أن نطيل في هذا المجال كثيرا، وإن كان مجال مشوق، وحقيقة أدعية أهل البيت عليهم السلام فعلا الذي يتعمق بها ويدرسها فيها أشياء كثيرة جدا ومعلومات مهمة وأمور عقائدية وأخلاقية وتربوية. جيد، ولو استطاع الناس، وما كلهم بمستطيع، أن يهتدوا بهذا الهدى الذي تثيره هذه الأدعية في مضامينها العالية، لما كنت تجد من هذه المفاسد المثقلة بها الأرض أثرا. يقول أساسا الإنسان، هؤلاء البشر لو تمسكوا بهذه الأدعية، لو اهتدوا إلى هذه الأدعية وتمسكوا بهذه المعارف وهذه الأمور، لما ترى الفساد والظلم والجور على هذه الأرض، ولحلقت هذه النفوس المكبلة بالشرور في سماء الحق حرة طليقة. لأنه يخرج الإنسان من ذل اتباع معصية الله، اتباع الشيطان ومعصية الله، إلى عز طاعة الله سبحانه وتعالى، فتتحرر نفسه وتصبح حرة طليقة. ولكن أن للبشر أن يصغي إلى كلمة المصلحين والدعاة إلى الحق، وقد كشف عنهم قوله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، إن ركيزة السوء في الإنسان اغتراره بنفسه وتجاهله لمساوئه ومغالطته لنفسه في أنه يحسن صنعاً فيما اتخذ من عمل، فيظلم ويتعدى ويكذب ويراوغ ويطاوع شهواته ما شاء له هواه، ومع ذلك يخادع نفسه أنه لم يفعل إلا ما ينبغي أن يفعل، أو يغض بصره متعمدا عن قبيح ما يصنع ويستصغر خطيئته في عينه. يقول بعض البشر يراوغ، وبعض البشر إذا تكلم بحديث وأصبح الحديث ليس بجانبه يجعله بجانبه، يجر النار إلى قرصه. فأنت ترى بعض الناس عندما يرتكب ذنبا معين وأحد الأشخاص ينهاه عن ذلك الذنب، يجعل له عدة أعذار، يقول أنا كذا أنا كذا، ولا لكي لا يجعل نفسه عرضة للنقد، فيبدأ بالتأويلات. وكذلك الإنسان تأخذه العزة بالإثم، عندما يذنب يقال له: أنت لماذا هكذا تذنب؟ لماذا لم تخرج نفسك من الضلال إلى النور؟ فيبدأ حقيقة، يبدأ بالكلام ويبدأ بالتبريرات التي لا طائل منها، وهذا موجود جدا ومتفشي ومنتشر في المجتمع، وأنه أصبحت الذنوب علنا، وأصبحت الأمور والمعاصي واضحة في كل مكان، وفي أغلب الأماكن التي حتى منها أماكن مقدسة وأماكن معروفة أصبح فيها انتهاك لحرمات الله تعالى. والكلام حقيقة يطول في هذا، ولكن وهذه الأدعية المأثورة التي تستمد من منبع الوحي تجاهد أن تحمل الإنسان على الاختلاف بنفسه والتجرد إلى الله تعالى، لتلقنه الاعتراف بالخطأ وأنه المذنب الذي يجب عليه الانقطاع إلى الله تعالى لطلب التوبة والمغفرة. شوف هذه فوائد الأدعية. أساسا دعاء أبي حمزة الثمالي فيه من المعاني التي ترجع الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى كثير، وكذلك أدعية السحر لشهر رمضان. هذه الأدعية فيها أشياء مهمة، وقد أوضحنا بعض هذه الفقرات من دعاء مكارم الأخلاق في الصحيفة السجادية، وكذلك في الصحيفة السجادية هذه المناجات الرائعة، المناجات التي لكل إنسان كأنها أشبه بالبستان، خذ ما يعجبك من الفاكهة، حقيقة فواكه ملذات هذه الصحيفة السجادية، فيأخذ الإنسان ما يشتهيه منها. فموجودة مناجات الشاكر أو الإنسان التائب أو الإنسان المحب إلى الله سبحانه وتعالى، فمتنوعة، لكل مقام له مقاله الخاص، فصحيفة للفقراء وللأغنياء، للفقراء إلى الله طبعا، هي أنه إنسان يوجد إنسان واصل إلى مرتبة عالية فأنه يوجد بحجمه، وكذلك يوجد إنسان بسيط لا يعرف كثير من الأمور فأيضا هذا أنه مقامه مقام التائب. جيد. ويبعده عن المفاسد والأهواء والبدع الباطلة. وبالاختصار هذا أنه تكلمنا عن هذا الأمر، جيد. ومثل أن يقول الداعي من دعاء كميل بن زياد: إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك. هذا طبعا أنه الإنسان هنا هذا مقام التوبة، ويسجل الإنسان في هذه الكلمات توبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أمير المؤمنين يبين مقام التائب وكيف يتكلم التائب مع الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن مثل هذا الاعتراف في الخلوة أسهل على الإنسان من الاعتراف علانية مع الناس، وأنه أساسا هذا الدعاء يعلمك كيف تعترف بذنبك أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يكون أسهل من الاعتراف أمام الناس، أنه إنسان يعترف بذنوبه أمام الناس، وإن كان من أشق أحوال النفس أيضا، وإن كان بينه وبين نفسه في خلواته، ولو تم ذلك للإنسان فله شأن كبير في تخفيف غلواء نفسه الشريرة وترويضها على طلب الخير. والإنسان أساسا إذا فعل هذا الأمر وصار من الذين يناجون الله سبحانه وتعالى في الخلوات، أنه نفسه تطمئن، وكذلك يساعد حاله على أن لا يعود إلى الذنب، لأن هذه المناجات في هذه الخلوات قد تكون سببا كبيرا في توفيق الإنسان للقلاع عن الذنوب والانتهاء منها، ويكون الله سبحانه وتعالى معينا له في هذا الأمر. جيد. إذن ومن يريد تهذيب نفسه، ومن يريد تهذيب نفسه لا بد أن يصنع لها هذه الخلوة والتفكير فيها بحرية لمحاسبتها، وخير طريق لهذه الخلوة والمحاسبة أن يواظب على قراءة هذه الأدعية المأثورة التي تصل بمضامينها إلى أغوار النفس، مثل أن يقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه: أي رب جللني بسترك واعف عن توبيخي بكرم وجهك، فتأمل كلمة جللني فإن فيها ما يثير في النفس رغبتها في في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ، ليتنبه الإنسان إلى هذه الدخيلة فيها ويستدرجه إلى أن يعترف بذلك حين يقرأ بعد ذلك: فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك. إذن يقول الشيخ المظفر: إذا الإنسان أراد أن يعين نفسه في ذلك عليه أن يقرأ هذه الأدعية، وحقيقة يوجد كلام دقيق في هذه الأدعية، وهذا الكلام يجعل الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجر الإنسان نحو الخير والصلاح، ويجعل الإنسان في موضع الأمن والخير، في موضع الذي تتنزل عليه رحمة الله تعالى. وهذا الأمر حقيقة أيها الإخوان، الإنسان إذا التزم بهذه الأدعية سوف تفتح له أبواب التوفيق وأبواب الخير، ويكون على صلة مع الله سبحانه وتعالى. هذا أمر. الأمر الثاني: لماذا هذا الاهتمام بهذه الأدعية؟ بعد هذا الكلام الذي تكلمنا عنه وقلنا أهمية هذه الأدعية، نصل إلى نتيجة أن هذه الأدعية كما أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، نقول أن هذه الأدعية هي من أهل البيت عليهم السلام، وكلام أهل البيت كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله من الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدعية لن تأتي أولا من فراغ، وثانيا أن هذه الأدعية هي من المعصومين، معصومون عليهم السلام، وبذلك تكون هذه الأدعية مفاتيح ولغة للتكلم مع الله سبحانه وتعالى. فأنت تكلم الله وتدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء وبكلمات هو يرضى بها، وبكلمات تليق به سبحانه وتعالى، لا أنه نحن ننشئ أدعية. فإن أدعية المعصومين عليهم السلام فيها أثر، وهم يعلموا ويعرفوا ماذا يتكلموا به. فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. هذا أيضا أنه الشيخ يستشهد ببعض الأدعية وببعض المضامين، ويقول أن مثلا كلمة جللني كيف تثير في النفس الرغبة في كتم ما تنطوي عليه من المساوئ، في أنه يقول أن كلمة جللني بسترك، أي أنه أساسا الإنسان مفضوح لولا ستر الله سبحانه وتعالى عليه. هذا أولا. الأمر الثاني يكشف من هذا الأمر، من هذه الكلمات، أن مدى الذنوب التي ترتكب، ومدى أنه مدخلية النفس في ذلك، النفس الأمارة بالسوء، أي أنه جللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرمي وجهك، ولا توبخني، وأسألك بشأنيتك واللي هو كرم وجهك إلهي، أسألك بهذا الشيء. فأنه فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، يقول أنه صراحة لو الإنسان، هذه الأدعية فيها أمور كثيرة، ولكن لا على هذه العجال لا نستطيع أن نبين هذه الأمور. فيقول أنه لو اطلع اليوم على ذنبي غيرك، أساسا إحنا لو كان واحد يراقبنا بكاميرا نستطيع أن نرتكب ذنوب في الخلوات؟ ولكن الله سبحانه وتعالى ما دام أنه لم نرى أن المخلوقين يرونا، ولم يجعلوا كاميرات مراقبة علينا، فنحن نذنب. ولكن أين الله سبحانه وتعالى؟ هل نسينا الله سبحانه وتعالى؟ لماذا هكذا؟ إذن فلو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته، ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. وأساسا أننا أولا غافلين عن أن الله سبحانه وتعالى يرانا ومطلع علينا، لم نصل إلى درجة اليقين. هذا أمر. الأمر الثاني أنه أساسا لو قال الله سبحانه وتعالى كل من يذنب رأسا تعجل عليه العقوبة، عجلنا عليه بالعقوبة. مثلا الإنسان إذا يكذب نزلت به صاعقة، مثلا الإنسان إذا يخون نزل به كذا أو عذب بكذا مرض. فهل ترى أنه شخص مثلا بعد يذنب؟ فهذا أنه يناجي الله سبحانه وتعالى، ويكون هكذا الكلام. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، ولو كنت أنا أدري أنه العقوبة رأسا مباشرة عند ارتكابي للذنب لتركت هذا الذنب، ولكن أعلم بأن الله سبحانه وتعالى يمهل ولكن لا يهمل الإنسان، يعطي الإنسان الحرية ولكن يؤخره إلى يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. طبعا هذا ما أردنا بيانه الآن. إن شاء الله تعالى نكمل ما انتهينا عنده في الدرس القادم إن أعطانا الله سبحانه وتعالى حياة لذلك الوقت وعمرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق الإخوة الأعزاء لنيل مراضيه واجتناب معاصيه، وأن يغفر لنا ويتوب علينا ويرحمنا برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء، ويهدينا إلى الصراط المستقيم بمحمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، آمين رب العالمين. الله يوفقكم ويرحم موتاكم إن شاء الله تعالى.